بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية. هذه المسألة تأتي في ذيل الحديث عن مسألة الاستطاعة، إذ أنها تتفرع على الاستطاعة نوعا ما. الفرض أن شخصا توجه إلى حج بيت الله حجا واجبا، فنفرض تارة أنه مات بعد إحرامه وبعد دخول الحرم، والمقصود بالحرم هنا والحرم المكي للمسجد الحرام. قال: إذا أحرم ودخل الحرم فمات أجزأه عن حجة الإسلام. هذه العبارة بإطلاقها تحوي على أنه مات في الحل أو مات في الحرم، المهم أنه أحرم ودخل الحرم، مات في الحل أو مات في الحرم مفارقة، مات محلا أو مات محرما مفارقة أيضا، كمن مات بين إحرامي الحج والعمرة، اعتمر فحل من إحرامه فمات قبل أن يحرم للحج، هذا يشمله دخل الحرم وقد أحرم، لأنه أحرم للعمرة ودخل الحرم. من أحرم ودخل الحرم ثم خرج منه ومات في الحل أيضا يشمله هذا الخطاب. إذن الفرض الأول بعد الإحرام حدث الموت وبعد دخول الحرم، هذا لا كلام في أنه يجزي. أما لو أحرم ولم يدخل الحرم قال الشهيد الثاني على الأقوى لا يجزي. الشرطين لازم يتحققوا، شرط أن يحرم وشرط أن يدخل الحرم. فإذا أحرم فقط، فرضنا في الميقات أحرم ومات ما دخل الحرم، لا تجزئ أو لا يجزئ فعله عن حج الإسلام. فإذا كان الحج قد استقر في ذمته كما لو افترضناه في ثاني عام الاستطاعة وجب القضاء عنه، أما إذا لم يكن الحج قد استقر في ذمته لا شيء عليه، لأن أساسا ما وجب عليه، موته هنا يكشف عن أنه ما وجب عليه. كما لو افترضنا أن شخصا هذا العام حصل الاستطاعة وذهب في الميقات توفي بعد إحرامه لا شيء عليه، لأنه عام الاستطاعة سافر ولم يتوف فلم يستقر الحج في ذمته، موته في الميقات يكشف عن أن الحج لم يكن واجبا عليه. أما لو كان هذا الفعل أي هذا الحدث هذا الموت الذي حدث في الميقات بعد الإحرام وقبل دخول الحرام في ثاني أعوام الاستطاعة أو ثاني عام الاستطاعة وجب القضاء عنه، لأن الحج قد استقر في ذمته. الفرض الآخر مات قبل ذلك، يعني قبل الإحرام وقبل دخول الحرام، أيضا هو حكم الفرض الثاني، فإن كان الحج قد استقر في ذمته وجب القضاء عنه، وإن لم يكن الحج قد استقر في ذمته فلا شيء عليه أيضا. هذا تقريبا في الجملة لا إشكال فيه، وإنما الكلام هذا الشخص الذي أحرم ولم يدخل الحرم ومات وقد استقر الحج في ذمته، أو من سافر ولم يحرم ولم يدخل الحرم ومات والحج مستقر في ذمته، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع له؟ مات هو بعد، ماذا يصنع؟ يقضى عنه لا كلام. من أين يقضى عنه؟ يقضى عنه من الميقات أو يقضى عنه من بلده، والبلد فيه كلام، بلد الموت، بلد الاستطاعة، المهم خلنا نسويها بعنوان عام اسمه البلد. مو مسألة فقط النية، الأثر يترتب في المال، الأثر يترتب في المال، في الاستئجار اللي راح يدفع. احنا عندنا قاعدة ان الواجب على ذمة الميت دينا لله او دينا للناس يخرج من اصل التركة، لا يخرج من ثلث الميت، صح؟ هذه من جملة الموارد الواجبة في ذمة الميت. فإحنا لو افترضنا أن الحج من الميقات يكلف 5,000 والحج من البلد يكلف 10، هنا تأتي ثمرة الخلاف. إن قلنا بأنه يجب عليه أو يجب أن يقضى عنه من بلده تخرج 10 من أصل التركة ثم توزع التركة، وإن قلنا بأن الواجب القضاء عنه من خصوص الميقات تخرج 5 إليه. ما حصلنا أحد حجم الميقات، قال تطلع علينا رادي، تخرج 5 الأخرى من ثلثه، فإن استوعبها الثلث وإلا هيك دور ربعها المين. إذا حط شلون؟ إذا كان القول، إذا كنا نقول بوجوب الحج عنه قضاء من بلده، هو على كل حال ما الذي سيخرج من أصل التركة؟ ما هو في ذمته؟ لاحظتوا أصل التركة قبل أن توزع وقبل أن يخرج ثلث الميت، حتى تخرج ما في ذمة الميت، عليه ديون، عليه مستحقات، تخرج ثم تقسم أثلاثا، كل من أصل التركة يخرج، كل الديون التي عليه لله وللناس، خمس دين، كل هذا يخرج من أصل التركة. سؤالنا، هذا الذي مات وقد استقر الحج في ذمته، ما الذي في ذمته؟ هل الذي في ذمته الحج من بلده المكلف 10,000، أو الذي في ذمته الحج من الميقات المكلف 5,000؟ 5 و10 بتخرج من أصل التركة. السؤال، أي هو اللي في ذمته؟ فإن كان الذي في ذمته الحج من بلده خرجنا 10 من أصل التركة، وإن كان الذي استقر في ذمته الحج من الميقات خرجنا 5 من أصل التركة. سؤال، ما حصلنا أحد حج من الميقات، لازم من البلد يطلع، راح نعطي 10، 5 من أصل التركة و5 من الثلث تطلع. شنو ليه؟ لأن اللي على ذمته من الميقات، إيش نطلعها من وين؟ سؤالنا احنا الان شنو هو الفرق، الخلاف الفقهي هنا. بعض الفقهاء كالشهيد الاول يقول ظاهر الرواية من بلده، فاذا حكمنا انه من بلد نخرج 10 اساسا من اصل التركة. اذا قلنا لا، كما يقول الشهيد الثاني، لا، القضاء من الميقات فتخرج 5 من اصل التركة. زين، نقول لمولانا 5 لا تكفي للحج، شو نسوي؟ قال 5 الثانية تطلع من الثلث، ثلثة مو 5,000، 3,000 إن أجاز الورثة، وإلا ما في، يستطل من رب لا يروح به، لا يصبح قادرا. الكلام مو إحنا نريد، ويش الكلام؟ هذا الذي مات من أين يجب أن يحج عنه؟ الحال الاتفاق ما في مشكلة، الورثة والله مزاجهم يحججوا عن أبوهم من البلد، ما عندنا مشكلة. كلامنا الورثة تنازعوا، قالوا شنو نطلع 10,000، طلع 5. فهل نقول لهم صح أو نقول لهم لا، الواجب من بلده فتطلعوا 10 مو 5، مو كيفكم. مو معنى ذلك عدم إجزاء الحج من الميقات. ما حصلنا أحد حج من الميقات. الشهيد الأول يقول ظاهر الرواية أنه يحج منه يحج عنه من بلده. طبعا قلت تحت عنوان بلده في عدة احتمالات: بلد الاستطاعة، البلد التي توفرت فيها استطاعة أن يحج منها. يعني افترض واحد من أندونيسيا إجا أقام في مصر لأنه في مصر صار مستطيع، لو هو في أندونيسيا مو مستطيع. فلما نقول من بلده، من بلد مصر اللي استطاع فيها، أو من بلد اللي هي أندونيسيا، أو لا أساسا من سوريا اللي ما فيها هو. قلنا قبل الإحرام فرض ثاني، عدنا أحرم ومات قبل دخول الحرام، وعدنا لم يحرم ومات استطاع. وهذا هم نفس الشيء يقطع عنه. كلا الفرضين في من استقر الحج في ذمته.
أحرم ودخل مكة، ما دخل الحرم وما
دخل مكة، يعني دخل الحرم خلاص. الحرم المكي يعني مو المسجد الحرام ولا مكة المدينة، الحرم. الحرم إذا أنت رايح اليوم البوابات اللي فيها مفارز الشرطة الآن، وين ما تدخل من مكة في مفرزة شرطة واقفة تفتش، هذا دخول الحرم. اللي من طرف المدينة مسجد التنعيم، من طرف الطائف حدود 15 كيلو قبل مكة في بوابة وفي مفارز الشرطة، هذا هو حدود الحرم. هذه خلاص يسمى هذا حل، ذاك حرم. كل محرمات الحرم من بعد هذا الخط تبدأ. صيد الحرم مثلا ما له ربط لإحرامك، حتى لو كنت محلا ما دمت في داخل محوطة الحرم. عرفات ليست حرما، المشعر اللي هي مزدلفة حرم. لا لا، محددة شرعا، محددة شرعا. الحرام المكي محدد شرعا، كذا في كذا يعني كيلومترات محددة شرعا. عرفات اليوم ليست من الحرم، مزدلفة يسموها المشعر الحرام، منى حرام.
وإذا ما استطاع أحرم بس ما دخل مكة،
قلنا أحرم ولم يدخل الحرم، ما نشغل بمكة. أحرم ولم يدخل الحرم فرضين: مستقر الحج في ذمته أو غير مستقر. ما مستقر، إيش مستقر الحج في ذمته يقضى عنه. أحرم ودخل الحرم خلاص أجزأ على كل الفرضين، وإن كان على الفرض الثاني لا معنى له أنه أجزأ، يعني كان مستقرا في ذمته فأجزأ. شخص لم يحرم ولم يدخل الحرام، هم فرضين: مستقر الحج في ذمته أو مستقر الحج في ذمته. على كل حال، من استقر الحج في ذمته ومات سواء أحرم أو لم يحرم، ما كان ناوي الحج، مات في الطريق، كل الفروض هذه يصدق عليها استقر الحج في ذمته. الشهيد الأول يقول ظاهر الروايات أن يحج عنه من بلده. الشهيد الثاني يقول لا، يحج عنه من الميقات. نلتمس أدلة الطرفين. قال: ومن مات بعد الإحرام، إذا أحرم ودخول الحرم، دخل الحرم بعد التنعيم، أجزأ عن الحج بكافة الفروض، سواء مات في الحل أم الحرم. مات في عرفات، مات في الحل، هذا مات في مزدلفة، مات في الحرم، محرما أم محلا. مثاله: كما لو مات بين الإحرامين، هذا مات محلا بين إحرامي الحج والعمرة، مات في إحرام الحج أم في إحرام العمرة، كل هذا أجزأ. زين، أحرم ولم يدخل. قال: ولا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى، لا بد من دخول الحرم. زين، هذا حيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله، أجزأ خلاص، فلا لا يلزم أن ننيب عنه شخصا يكمل عنه الحج. وقبله، أي قبل دخول الحرم، تجب من الميقات. يعني إن مات قبل دخول الحرام تجب من الميقات إن كان مستقرا، وإلا سقط، سواء تلبس أم لا، يعني تلبس بأفعال الحج أو لا. ولو مات قبل ذلك، قبل الإحرام، إذن عرفنا بعد الإحرام دون دخول الحرم استقر قضي عنه، لم يستقر سقط. ولو مات قبل ذلك وكان الحج قد استقر في ذمته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعد هذا الاستقرار مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج، استقرت في ذمته ومات يوم 20 ذي القعدة، ما يعتبر هذا بعد استقرت في ذمته فلم يفعل قضي عنه الحج. السؤال هنا من أين يقضى هذا الفرض والفرض السابق؟ قال من بلده في ظاهر الرواية. يمكن أن يقال من أجل أن لا نظلم العبارة أن من استقر الحج في ذمته شخصان كما سلف وأن بينا، شخص أحرم ومات قبل دخول الحرام وشخص لم يحرم أساسا، سواء مات في الطريق أو لم يذهب. ظاهر عبارة الشهيد الثاني رحمه الله أن الخلاف في الثاني، أما الأول اللي أحرم ومات في الميقات فهذا تجب أو يجب القضاء عنه من وين؟ من الميقات، لأنه قال وقبله تجب من الميقات إن كان مستقرا وإلا سقط. جعل الخلاف في من؟ في الشخص الذي لم يحرم سواء نوى الحج أو لم ينوي، المهم ما أحرم. الفرض اللي قبل أحرم، اللي قبله أحرم ودخل الحرم، إذا صار عندنا ثلاثة أحرم ودخل الحرم، أحرم ولم يدخل الحرم، لم يحرم، لم يحرم سواء كان ناويا أو لم يكن ناويا، في بلده في الطريق قبل الميقات في الميقات حتى، الخلاف الثاني أو الثالث قضي يقول الشهيد الأول عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية. إذن رأي الشهيد الأول هنا في هذا الشخص الذي توفي قبل الميقات قبل دخول قبل الإحرام يقضى عنه من بلده. قال في ظاهر الرواية، ألف لام الرواية شنو؟ عام يعني ألف لام العموم، ظاهر كل الروايات يعني، لو الرواية العهد يعني ظاهر رواية بعينها، أو ألف لام الجنس يعني جنس الرواية مو كل رواية ولا رواية بعينها. يقول الشهيد الثاني رحمه الله ظاهرا نحمل ألف لام على الجنس لأنه مو رواية واحدة فلا نحملها على العهد، إذا ولا كل الروايات فلا نحملها على العموم، أربع روايات عندنا تدل بظاهرها على أنه يقضى عنه من بلده فيصير الجنس جنس الرواية. ولذا قال الأولى أن يراد بها بالرواية الجنس لا العهد ولا العموم، مو رواية بعينها ولا كل الروايات في الجملة، بعض الروايات تدل. ليش الأولى؟ لأن ذلك كون القضاء عنه من بلده ظاهر أربع روايات في الكافي. بقى عندنا 20 رواية ثانية، احنا كلامنا الآن في كلام الشهيد الأول يقول ظاهر الرواية، ظاهر الرواية يعني كل الروايات، الشهيد الثاني يقول لا مو كل الروايات تدل على ذلك، رواية واحدة لا في أربع، إذا جنس الروايات تدل.
هذا لكن الشهيد اللي لم يحضر.
نعم. قال أظهرها دلالة، إذا الشهيد الأول لما أفتى أن الشخص الذي لم يحرم ومات والحج مستقر في ذمته يقضى عنه من بلده مستند إلى ظاهر أربع روايات، يقول الشهيد الثاني أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر البيزنطي كأنه عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة. هذه ليش قال ظاهر؟ يقول لأنها ليست نصاً في الموضوع. أنت تقول ظاهر الرواية: إن وسعه ماله فمن منزله. حين تقول ظاهرا يعني أن الرواية تحتمل احتمالا آخر. ما هو الاحتمال الآخر؟ الاحتمال الآخر أن هذا أساسا مو موضوعنا، موضوع واحد ميت موصي أن يحج عنه ومخلف مال معين لتنفيذ هذه الوصية. اللي يكون كلامنا الاحتمال الآخر يعني أنه واحد توفي و خلف مالا معينا محددا او ثلثه للحج، فالامام يقول على قدر ماله، فليست في موضوعنا الروايه اساسا، ولذا قال ظاهر الروايه. قال: وانما جعله ظاهر الروايه لامكان ان يراد بماله، تقول على قدر ماله، ما عينه اجره للحج بالوصيه. الاحتمال واحتمال وارد جدا، بل لعله أظهر من الظاهر الذي استشعره الشهيد الأول. فإنه يتعين الوفاء به، آدم أوصى وعين مالا يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات. خب عدنا احنا من الميقات إلى كمال الحج 5000، من هنا للميقات 5000 أخرى. 5000 الأولى مما أوصى به، والـ5000 الثانية من الثلث، مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعا. هذا المقدار لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية معي أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوصي بها، شو نسوي؟ من البلد يقضى عنه أو من الميقات يقضى عنه؟ والثمرة تظهر في المال، من أين يخرج؟ 10000 أو 5000؟ 10000 اللي من البلد تخرجها من أصل التركة، أو 5 من الأصل و5 من الثلث؟ لا، إخراج المال. قال الشهيد الثاني: والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة. هذا الذي يجب، فالذي يخرج من أصل التركة 5000 اللي هي أجرة من الميقات إلى كمال الحج. ليش؟ قال: أولا لأصالة البراءة من الزائد، أزيد من 5 نشك، يجب أن نخرجها أو لا؟ الأصل البراءة واحد. اثنين: ولأن الواجب الحج عنه، والطريق لا دخل لها في حقيقة الحج. الواجب شنو هو؟ قضاء الحج يعني، بعد قطع الطريق هذا مو ما له مدخلية في موضوع الحج، فندفع له فلوس له خرج من السفر، ما عندنا مشكلة. ووجوب سلوكها من باب المقدمة، هذا ما استدل به بعض الفقهاء، قالوا صحيح أنها لا مدخلية لها في الحج سلوك الطريق، لكن المكلف الميت كان يجب عليه سلوكها من باب مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب واجبة، فالقضاء عنه أيضا يجب أن يأخذ بالاعتبار هذه الحيثية. قال: ووجوب سلوكها من باب المقدمة، وتوقفه وجوب السلوك على مؤونة فيجب قضاؤها عنه حتى هذا السلوك، قال: هذا يندفع بفرق أكو مقدمة واجب لها مدخلية في الواجب، وأكو مقدمة واجب لا مدخلية لها أساسا في الواجب. الوضوء مقدمة الواجب صح، له مدخلية في الواجب، له مدخلية في الصلاة، لكن سلوك الطريق من الدمام إلى الطائف لا مدخلية له في الواجب. ولذا لو افترضنا أن واحد ما شاف نفسه إلا في الطائف يقدر يحج، يقولوا له عود والله امشي المسافة دي كلها. مندفع أو يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب، وهو هنا كذلك. دليل قال: ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته، مو نية الحج تكشف، أو بنية غيره رايح أصلا كادر ضمن حملة، ثم بدا له بعد الوصول الى الميقات الحج اجزأ، ما في كلام بعد. وكذا لو سافر ذاهلا شرب ادويه مسكره ما جاب نفسه الا في الطائف، قال يلا ما دام احنا هنا خلنا نحج، او مجنونا ثم كمل قبل الاحرام، عقب الله هذا وصل هناك بركات الميقات عقل. أو آجر نفسه في الطريق لغيره، لغير الحج يعني، أو حج متسكعا بدون الغرامة بدون ما يدفع شيء، أو في نفقة غيره، أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب. كل هذه أمثلة إلا الطريق ليس مقدمة الواجب فيها، لأنه أساسا ما كان قاصد الواجب حتى يكون هذه مقدمته. زين، وش يسوي؟ بيقول لي لا عود، ما لا قائل بذلك. إذن الطريق لا مدخلية له، الأساس الميقات. قال: إن قلت ظاهر الأربع روايات، بقية الروايات قال: وكثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب الحج عنه. هذا الإطلاق لا يقتضي زيادة على أفعال الحج المخصوصة، إحرام إلى الحل ما أكثر من هذا. شو نسوي إذن بهالأربعة أخبار؟ قال: والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا. هالأخبار هذه اللي تقول من بلده، اللي ظاهرها يعني من بلده، نحملها على أنه عين مقدارا معينا من المال. ويمكن حمل غير هذا الخبر، يعني الأخبار الثلاثة الأخرى منها، على أمر آخر، كأن نقول أنه كان في جملة الوصايا التي أوصى بها أن يحج عنه من بلده. أضف إلى ذلك مع ضعف سندها، سند الأخبار الثلاثة، واشتراك هذا بالنسبة للثلاثة، بالنسبة لهذا الخبر، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول. محمد بن عبد الله ثلاثة، واحد ثقة واحد ضعيف واحد مجهول. إذن هالرواية سندها كلها أربعة صافت عن الاعتبار، ليش دوف نحن بهذا؟ قال: ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس رحمه الله ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد. أربعة أخبار ظاهرها من البلد، في سندها ألف إشكال وإشكال، في متنها ألف إشكال وإشكال. ابن إدريس الذي لا يعمل بخبر الواحد ولا يجيز العمل به يدعي تواتر الأخبار على أنه يجب القضاء عنه من البلد، أوليس هذا عجبا؟ وينها؟ أربع على هذا المعنى، روايات أخرى موجودة مطلقة. ورده في المختلف الحلي رحمه الله المحقق بأننا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر. تقول تواتر أخبار؟ خبر واحد ما عندنا. والموجود منها أربع، وإن سمحنا يا رشادي كلها فتأمل موجود منها أربع على الظاهر، يعني ظاهر الرواية، يعني يفترض فيه أن يكون ظاهر كل الروايات، هذا هو مقصود ظاهر الرواية، بس إحنا مضطرين أن نقول الأولى أن يراد بها الجزء حتى نعدل في الحكاية. إذا واحد قال تواتر على أنه من البلد، واحد قال ما عندنا ولا رواية واحدة أنها من البلد، واحد قال ظاهر الروايات أنها من البلد. فتأمن. ولو صح هذا الخبر، خبر أحمد بن أبي نصر، لكان حمله على إطلاقه أولى. يعني شنو على إطلاقه أولى؟ يعني على أنه لم يجعل مقدارا معينا من المال، ما أوصى، لأن ماله المضاف إليه يقول على قدر ماله يشمل جميع ما يملكه. إذا نحن لو تصرفنا فيه تقول إذا الخبر سنده صحيح حمله على الإطلاق أولى، والسبب يعني على إطلاق أن هناك شخصا أوصى أو لم يوصي، بغض النظر ما هو مو في حالة الوصية بمقدار معين من المال. ليش حملت على الإطلاق؟ لأنه جعل المال مضافا إليه على قدر ماله، ماله عن جميع ما يملك مو خصوص ما عين للحج عنه. إذا ليش نتصرفنا فيه وجعلناه في فرض من ترك مالا معينا للحج عنه؟ يقول وإنما حملناه لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه مع عدم صحة سنده. ونسبة الحكم هنا وكيف كان نسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية، ما جزم الشهيد الأول، قال فيه نوع ترجيح مع توقف، مرجح بس مو تلك القاطعية، ولكنه قطع به في الدهور. وعلى القول به، على كل حال قلنا بأنه يجب عليه أن يقضي من بلده، فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده، قلنا بعد لازم تخرج من أصل التركة، كل تركة ما فيها مع الحج الحج بعشر آلاف بنخلص 8000، فمن حيث بلغت، من وين نجيب هالثمانية؟ نستأجر واحد من الحسن من الرياض، من حيث راح الثمانية والسكة يعني واحد في الرياض نقول له روح حج عن تليفون شق الرياض إيده ما واحد احنا ده نقول هو في البلد، احنا نقول نعطيك فلوس تحج بها من الطائف، هو بكيف يوصل لنا الطائف؟ ما ليش بيشتغل بالزايدة هذه؟ فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت إن أمكن الاستئجار من الطريق ولو من الميقات إن لم تحتمل سواه، بعد أقل من الميقات ماشي، وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع من إلا من الميقات، ما أمكن لا تحتمل لكنها ما ممكن فات عنا البلد. قال الشهيد الثاني ولو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه. عندها فرضان، فرض أن يخلف الميت 10,000 ريال ويقول هل 10 للحج عني، وهي تسع للحج من بلده، وفرض آخر أن يعين البلد يقول حجوا عني من بلدي، أيهما أولى بالتعيين من البلد؟ يقول الفرض الثاني أولى بالتعيين من البلد، وفيه نص نعم ولو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه من البلد، ومثلهما لو دلت القرائن على إرادته، ما نص لكن القرائن شاهد الحال كان يدل على زين عين أنها من البلد، وكيف سوي طلعها كلها من تركة؟ قال ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث، طبعا إن لم نوجبه من البلد ابتداء، إذا قلنا أنه من الميقات طبعا أو في من أوصى من الحجان، ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء، وإلا فمن الأصل، يعني إذا قلنا أنه يجب عليه يجب أن يحج عنه من البلد فمن الأصل، إذا قلنا من الميقات الزائد عن الميقات يخرج من الثلث، وحيث يتعذر من الميقات ما حصلنا أحد يحج عنه من الطائف يجب من الأزيد ولو من البلد، حيث يتعذر من أقرب من أو من أقرب من. لا
إذا تعذر
أيوة. قبل. قبل فقبل 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 إلى البلد. قصدك يخرج من وين هذا؟ هي من أصل السلفة طبعا. لأنه هذا متعذر. باقت خلاص دور الربع يدور لهم واحد بهالمقدار الموجود. نقرأ العبارات سريعا. ولو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يقضي، لم يعد حجه السابق على الأقرب، أسلم أو كان مسلما فحج ثم ارتد ثم عاد، كل روح حج من جديد؟ قال لا. ليش؟ للأصل أصالة البراءة. والآية الآية المقصود هو لله على الناس وحج في البيت ما استطاع عليه سبيلا، الظاهرة في المرة وقد حج خلاص. والخبر وقيل والقائل كما نقل بعض الأعلام الشيخ رحمه الله يعيد. هذه الآية التي ذكرها الشرع، أنا ما ذكرها، شو يعني الآية هذه؟ وقيل يعيد لآية الإحباط أو لأن المسلم لا يكفر، دليلان استند عليهما الشيخ رحمه الله في الإفتاء بوجوب الإعادة عليه. الدليل الأول الإحباط، حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، من جملة الأعمال هذه شنو؟ حبط فيعيد. أو لأن المسلم لا يكفر، يتبين لما كفر أن هذا ما كان مسلم أساسا، من ارتداده يتبين أنه لم يكن مسلما فحجه لم يكن لإسلام فليس حجا. قال ويندفع هذا القول للشيخ رحمه الله أولا باشتراطه بالموافاة عليه. الإحباط نشترط فيه أن يموت عليه، يموت وهو كافر، كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك، ثواب الإيمان يشترط فيه أن يموت مؤمنا، فالإحباط أيضا يشترط فيه أن يموت كافرا. ومنع عدم كفره، تقول المسلم لا يكفر، من يقول للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان وعكس إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، يعني شنو؟ وكما لا يبطل مجموع الحج بالارتداد كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكما كالإحرام، أحرم وارتد ورجع نفس اللحظة ومشكلة، فيبني عليه لو ارتد بعده. زين هذا الكافر نعم. ولو حج مخالفا على غير مذهب الحق ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن عندنا لا عنده. لو أخل بركن عنده نعم على ما قيده المصنف في الدروس، ومن عندنا جابين هذا القيد، مع أنه عكس في الصلاة الشهيد الأول فجعل الاعتبار بفعلها عنده صحيحة لا عندنا، والنصوص خالية من القيد لا يعيد لا في موضوع الحج لا. ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين وغيره نواصب أو غير نواصب في ظاهر النص. مثال للإخلال بالركن، قال ومن الإخلال بالركن حجه قرانا، إذا حج قرانا بمعناه عنده خالف ركنا، لأن القران عندهم هو أن تقرن الحج بالعمرة مو أن تقرن هديك، فلو كان وظيفته القران أساسا هو وحج قرانا بما عنده ما نعتبر أنه أخل بما هو ركن عندنا، لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا، أما لا حج قرانا على ما هو صح، لا على ما هو واجب عنده بالفعل. وهل الحكم بعدم الإعادة لما نقول لا يعيد لصحة العبادة في نفسها، يعني عبادتهم صحيحة بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها، أما العبادة هذه لا يشترط فيها الإيمان فتصح تقبل شيء آخر تصح، أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر؟ لا لا تصح لكنه يسقط قولان، وفي النصوص ما يدل على الثاني وهو أنه من باب الإسقاط. نعم يستحب الإعادة للنص، يستحب له الإعادة، وقيل يجب بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المسوح بدون العبادات تشترط بالإيمان وهذا ليس مؤمنا فهي فاسدة. قال وبأخبار أيضا في أخبار تدل على الإعادة حملها على الاستحباب طريق الجنة. لما روايات تقول يعيد روايات تقول لا يعيد نحن الروايات الإعادة على الاستحباب كطريق جنة. هذا تمام الكلام في حج الإسلام. بعد هذا الحج الواجب بناء على وجوبه في الإسلام مرة، بقي الكلام في حج الأسباب من التزم بنذر أو ما شاكر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.